بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق، ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. هذا الدرس بإذن الله سيتكرر في مثل هذا الوقت، سنتدارس فيه كتاب من كتب الاعتقاد، وهو لمعة الاعتقاد للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ولا شك أن علم الاعتقاد من أهم العلوم التي يجب على المسلم العناية بها والاهتمام بها، لأن بها يحقق العبد العقيدة الصحيحة، وبها يسلم من الأفكار الضالة والعقائد المنحرفة والباطلة، وخصوصا في هذا العصر مع كثرة الفتن وسهولة انتقالها ووصولها، فيجب على العبد أن يحصن نفسه بالعلم الصحيح، وأن يكرر دراسة علم الاعتقاد، ويدمن النظر في كتب أئمة السلف، فيعرف حقيقة اعتقادهم في جميع أبواب الاعتقاد، سواء ما تعلق بالربوبية أو بالألوهية أو بالأسماء والصفات. وكلما ازداد المسلم معرفة بالعقيدة الصحيحة، كلما ارتفع منزلة عند الله سبحانه وتعالى، وكلما ازداد علما كلما ازداد خشية، وكلما عرف ربه أعظم وأكثر كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالعقيدة والاعتقاد وتعلم التوحيد هو أعظم العلوم، لأن هذا العلم متعلق بالله سبحانه وتعالى، وعظم العلم يظهر ويشرف بعظم متعلقه، والاعتقاد يتعلق بما يستحقه المولى سبحانه وتعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا تناول جملة من عقائد السلف بأدلتها من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ابن قدامة رحمه الله، من المهم أن نأخذ نبذة عنه وأن نعرف هذا العالم والفقيه، وسبق أن درسنا كتابا من كتب المقادسة في العقيدة، وهو اعتقاد من الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وعبد الغني المقدسي الذي درسنا عقيدته هو زميل هذا الحافظ ابن قدامة وابن خالته، ورحل سويا في العلم، فكان من الأقران، لكن ابن قدامة تميز في باب الفقه، والحافظ عبد الغني المقدسي تميز في جانب الحديث، وكلاهما على عقيدة السلف الصالح. ابن قدامة هو أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي، هذا من نواحي فلسطين، مقدسي نسبة إلى المقدس ولد رحمه الله سنة 41 و500 للهجرة، ونشأ في أسرة علم، وتعلم على والده وكان من أهل العلم، وكذلك درس على أخيه أبي عمر، وأيضا كان أخوه من أهل العلم، فهي أسرة علم وعلماء. كان يقول رحمه الله كما في السير للحافظ الذهبي: ربانا أخي وعلمنا وحرص علينا وكان للجماعة كالوالد يحرص عليهم ويقوم بمصالحهم. وهو الذي هاجر بنا وسافر بنا إلى بغداد. وهذا يستفاد منه أن الأخ عليه أن يعتني بأخيه في العلم وفي الدين وفي النصح والتوجيه، وهذا من حق الأخ على أخيه. ومما يذكر في سيرته رحمه الله أنه قطع عقبه، كان له 3 من الولد من الذكور، 5 أولاد وله 3 من الذكور، لم ينجب منهم إلا واحد ومات أولاده، فلم يعقب شيئا من الولد، ولكن عقب لنا ماذا؟ العلم والفقه وهذه الكتب، وهذا يبقي له أجره بعد موته. ولا زال أهل العلم ينهلون من فقهه وعلمه وكتبه في الفقه كما سيأتي من المراجع في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. رحل كما رحل أهل العلم من فلسطين، ورحل إلى دمشق وتلقى العلم عن علمائها، ورحل كذلك إلى بغداد مع ابن خالته الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وتكررت الرحلة إلى بغداد أكثر من مرة، ونهلوا من علماء بغداد في علم الاعتقاد والحديث والفقه. رحلوا كذلك له رحلة إلى مكة، وله جملة من الشيوخ، وكذلك له جملة من التلاميذ، وتلاميذه من العلماء المشهورين، الضياء المقدسي صاحب المختارة من تلاميذه، وابن نقطة علماء الحديث من تلاميذه، وأبو شامة وله كتاب في الاعتقاد من تلاميذه. الضياء رحمه الله يقول عنه: كان رحمه الله، يعني ابن قدامة، إماما في القرآن وتفسيره، إماما في علم الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه، بل أوحد زمانه، إماما في علم الخلاف، وأوحد زمانه في الفرائض، وإماما في أصول الفقه، وإماما في النحو، جمع من العلوم. وهكذا كان علماء متقدمين موسوعات تتنقل، موسوعات تمشي على الأرض في العلوم وتنوعها لشدة اجتهادهم وبذل أوقاتهم للعلم رحمهم الله، بل لقوة علمه في الفقه ورجوع الناس إلى كتبه في الفقه. كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول: ما دخل الشام بعد الأوزاع أفقه من الشيخ الموفق وموفق الدين، الشيخ الموفق، ما دخل الشام أحد بعد الأوزاع أفقه من الشيخ الموفق. وابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية لما نقل أقوال أهل العلم في الإقرار بتوحيد الأسماء والصفات والمعتقد الصحيح، نقل أقوال ابن قدامة رحمه الله وقال، وضع عنوان: قول شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد الذي اتفقت الطوائف على قبوله. وتعظيمه وإمامته خلا جهمي أو معطل. أن الجهمية والمعطلة وأهل البدع يبغضون أهل العلم، ولكن أهل السنة بمذاهبهم الفقهية اتفقوا على جلالة قدره رحمه الله تعالى. وله من المؤلفات في الاعتقاد وفي السيرة وفي الفقه الشيء الكثير. مؤلفاته المشهورة في الاعتقاد والمطبوعة كتاب ذم التأويل، وهو رد على المتأولة والمعطلة، وله كذلك رسالة نفيسة يحسن قراءتها في الرد على علم الكلام وأهله، أهل الكلام، تحريم النظر في كتب أهل الكلام، وهذا دلالة على قوته في المعتقد رحمه الله تعالى، تحريم النظر في كتب أهل الكلام. وله أيضا رسالة في العلو، إثبات العلو، وهي مطبوعة، وله هذه الرسالة أيضا في المعتقد، وهي لمعة الاعتقاد. وكما هو معلوم تميز في جانب الفقه، فله جملة من الكتب في الفقه، بل ألف كتبا يتدرج بها طالب العلم من الابتداء إلى التوسط إلى التوسع، وهذا مشهور عند أهل العلم إذا ذكروا كتب الفقه خصوصا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو من المجتهدين رجح على الدليل. أول كتبه هو للمبتدئين عمدة الفقه، ثم وسعها إلى المقنع، ثم توسع إلى الكافي، ثم كتابه الموسع والطويل الذي هو مرجع من مراجع الفقه وهو المغني. لذلك يقال في النظم: وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه ثبت الأصول معول، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمأل، أي روضة الناظرين في أصول الفقه. وهو أيضا كتاب عمدة في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفاته توفي سنة 2600 بعد الهجرة في دمشق رحمه الله تعالى. وهو كما ذكرنا على معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا يظهر من هذا الكتاب وكتبه الأخرى ومما ذكره في مقدمة كتابه ذم التأويل، ما يدل على حسن معتقده. يقول رحمه الله: فإني أحببت أن أذكر مذهب السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رحمة الله عليهم في أسماء الله تعالى وصفاته، ليسلك سبيلهم من أحب الاقتداء بهم والكون معهم في الدار الآخرة، إذ كان كل تابع في الدنيا مع متبوعه، إذ كان كل تابع في الدنيا مع متبوعه في الآخرة، وسالك حيث سلك موعودا بما وعد به متبوعه من خير أو شر. ومن كان متبوعه السلف الصالح كان على خير. وكذلك كتبه الأخرى تدل كما ذكرنا على حسن معتقده، إلا أنه لوحظ عليه في هذا المعتقد وغيره بعض العبارات التي تكون محتملة، كان الأولى توضيحها وعدم ذكرها والاكتفاء بمذهب وعبارات السلف الصالح رحمهم الله، وهذا ما سيأتي بيانه عند التعليق على الكتاب. فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، والعمدة في الاعتقاد وفيما قال الله وقال رسوله وفيما أجمع عليه سلف الأمة. فرحم الله ابن قدامة ورحم علماءنا وجزاهم الله عنا خيرا. نبدأ بقراءة المعتقد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
نعم، أبو ربيع الصوت غير واضح، شيء كان الصوت ذاك. طيب، يقول رحمه الله تعالى أو قبل ذلك لمعة الاعتقاد: اللمعة قيل معناها البلغة من الشيء، البلغة من الشيء، أي الذي يأخذه المسلم أو الشخص يتبلغ به فيتعلم عقيدته من هذا الاعتقاد فيسلك بعد ذلك سبيل الرشاد. قيل اللمعة من اللمعان والبريق، ولا شك أن أقوال أهل العلم واعتقادهم له نور ولمعان. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة والبداءة بها كما هو معلوم هي سنة أخذت من القرآن، حيث بدأت كل سورة بالبسملة، وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملوك، ورد في ذلك جملة من الأحاديث وبعضها تكلم فيه، مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله أو بالحمد هو أبتر وأقطع، وهذا حديث ضعيف. قال: الحمد لله. الحمد هو إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله، وهذا الفرق بين الحمد والمدح. المدح لا يلتزم ولا يلزم منه المحبة، وأما الحمد فهو مدح وذكر للمحاسن مع المحبة. ذلك يقول ابن القيم: الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والأل هنا للاستغراق، أي تشمل جميع المحامد، فنثني على الله عز وجل بجميع صفات الكمال وأسماء الجلال. فالله سبحانه وتعالى يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته ويحمد لإحسانه وجوده وعطائه، فيحمد على صفاته الذاتية وعلى صفاته الفعلية. ومن هنا يظهر خطأ من قال إن المقصود بالحمد هو الثناء بالجميل الاختياري، أي قصر الحمد على صفات أو أفعال الله سبحانه وتعالى الفعلية الاختيارية، وإنما يحمد الله عز وجل على أسمائه وصفاته وذاته وعلى جوده وإحسانه، وهذا أعم. وقال المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان، فالله سبحانه وتعالى يحمده العباد بشتى اللغات وعلى كل لسان، بل كل شيء يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والمعبود في كل زمان، فلا إله إلا الله، فكل زمان يجب على العبد أن يتوجه بالعبادة لله، فليس هناك إله إلا الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال الذي لا يخلو عن علمه مكان، وهذا أدلته كثيرة في سعة علم الله، أنه لا يغيب عن علمه شيء، وسع ربي كل شيء علما إنه بكل شيء عليم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إنه يعلم الجهر وما يخفى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فعلم الله عز وجل واسع ولا يغيب عن علمه شيء. وهنا تنبيه منه رحمه الله إلى أن معية الله عز وجل لعباده هي معية العلم وليست معية الذات. الله مستوى على عرشه يعلم كل شيء، وهذا سيأتي إن شاء الله في حديث عن أسماء الله وصفاته. قال لا يشغله شأن عن شأن، وهذا دلالة على سعة قدرته وقوته وتدبيره سبحانه وتعالى، فيسمع جميع الأصوات ويستجيب الدعوات ويعطي هذا ويمنع هذا ويرزق هذا، كما قال المولى سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء عند هذه الآية كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا، من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. هذا رواه ابن حبان صححه الشيخ الألباني. والله سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. وكما في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد وسألني كل واحد منهم مسألته، فالشاهد أن أسئلة العباد ولو كانت في وقت واحد إن هذا لا يعجز الله سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير. قال جل عن الأشباه والأنداد: الشبيه، سيأتي كلام عن تشبيه ومعناه، الشبيه والمثيل، والند هو الكفء والنظير، والله منزه عن هذه كلها. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: قد علم بالسمع مع العقل أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قد علم بالسمع، يعني الشرع والعقل، أو مع العقل، أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فنفي الشبيه والتشبيه عن الله سبحانه وتعالى من الأصول التي بني عليها معتقد السلف في الأسماء والصفات، وسيأتي حديث عنه. وتشبيه الله عز وجل بخلقه من الكفر، لذلك قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيها. ويقول إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم. من وصف الله فشبه صفاته بصفات خلقه فهو كافر بالله العظيم. ويدل على نفي التشبيه أو الأشباه ليس كمثله شيء: هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك نفي الأنداد، وهذا مما ينزه الله عز وجل عنه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. وقال: الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قل: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى غير ذلك من الأدلة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن مسعود البخاري، قال: من جعل لله ندا دخل النار، ومن جعل لله ندا دخل النار. ومعنى أن تجعل لله ندا أي أن تجعل له ندا فيما يختصه أو يختص به ويستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال: وتنزه عن الصاحبة والأولاد. وهذا كذلك مما ينزه الله عز وجل عنه، نزه عن الصاحبة والولد، كما قال اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى مسيح بن الله. فنزه الله عز وجل نفسه عن الصاحبة والولد كما في سورة الإخلاص. وكذلك قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. والآيات في نفي الولد عن الله كثيرة، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ورد على النصارى فقال ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات والأرض، كفى بالله وكيلا. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، له ما في السماوات والأرض وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون. فاتخاذ الولد في حق الله سبحانه وتعالى من صفات النقص. لذلك تجد هذه الآيات لما نفى الله عز وجل عن نفسه الولد أثبت له كمال القوة والقدرة والغنى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، كبره تكبيرا. وتوعد من قال بهذا القول بالنار، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا في سورة الرحمن، أيضا سورة مريم، توعد القائلين بنسبة الولد إلى الله، قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد كرمون، لأنهم نسبوا الملائكة أنها بنات الله، فنزه الله عز وجل نفسه عن ذلك. وقال ونفذ حكمه في جميع العباد. فمن صفات الله سبحانه وتعالى أن حكمه نافذ وقضاؤه نافذ في عباده، ولا راد لحكمه ولا راد لقضائه، كما قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. وقال عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا راد لحكم الله ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. وحكم الله عز وجل على نوعين، مثل الحديث عن الإرادة والقضاء والحكم. الإرادة كما هو معلوم كم نوع؟ إرادة شرعية وكونية، كذلك الحكم حكم شرعي وحكم كوني، والكلام في الفرق بينهما مثل الكلام في الفرق بين الإرادتين. فالحكم الشرعي هو الذي يحبه الله وقد يقع وقد لا يقع، والحكم الكوني هو المرتبط بالمشيئة، قد يحبه الله وقد لا يحبه، ولكنه واقع لا محالة ولا يتخلف. إذا حكم الله به كونا فهو واقع لا يتخلف، مثل القضاء أيضا. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا حكم وقضاء شرعي أم كوني؟ شرعي، إنه يحبه الله عز وجل. وأيضا وقع من بعض العباد ولم يقع من آخرين، أن الله قضى وحكم به لكنه حكم شرعي. لكن لما يقول الله سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هنا قضى على بني إسرائيل أنهم يفسدون في الأرض. الفساد يحبه الله ولا يحبه؟ لا يحبه، لكنه قضاه. فالقضاء هنا والحكم شرعي أم كوني؟ كوني. وهكذا قس. ولكن ينبغي أن يعلم أن الحكم الشرعي والحكم الكوني كله بحكمة الله سبحانه وتعالى، مرتبط بالحكمة. الحكم مرتبط بالحكمة، وهذا كله داخل في اسم الله الحكيم. إن اسم الله الحكيم يشتمل على الحكم وعلى الحكمة وعلى الإحكام، أي الإتقان. فالله سبحانه وتعالى كل شيء بحكمه وكل شيء بحكمة، وأحكم كل شيء وأتقنه عز وجل. قال بعد ذلك: لا تمثله العقول بالتفكير، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. هذا في عقيدة أهل السنة والجماعة يسمونه بنفي الكيفية، بمعنى أن العبد لا يمكن أن يكيف صفات الله ولا ذاته سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أن يتوهم ذلك، لأنه لا يمكن أن يصل إليه، لا يمكن أن يصل إليه. كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما، ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا كان الجنة فيها ما لا يمكن تصوره ومعرفة حقيقته وكيفيته، فكيف بأسماء الله عز وجل وصفاته؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا من الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية الأصلين والمثالين، مثال الذي وضح نفي علمنا بالكيفية، وكذلك أن الاتفاق في الأسماء لا يدل على الاتفاق في الحقائق. قضية ما في الجنة واتفاقها مع ما في الأرض من الأسماء دون الحقائق. لذلك الله عز وجل يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. كما ضرب بعض أهل العلم لذلك مثلا، قال: إذا كنت لا تستطيع أن تتصور قول الله سبحانه وتعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ممكن أن تتصور مثنى والرباع، لكن الثلاث هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى وكيفيته عند المولى عز وجل. لذلك جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وإلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. قالوا: أي لا فكرة في الرب، لا فكرة في الرب. وهذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله؟ قال: فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته وليقول: آمنت بالله ورسوله. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. ويذكر أهل العلم كذلك من باب التوضيح خلق الملائكة وعظم خلقهم، قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. فكل ما خطر في البال فالله عز وجل أعظم وأجل وأكبر، ولا يجوز للعبد أن يدخل في البحث في كيفية الله وصفاته. وهذا الذي يعبر عنه السلف بقولهم قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية، لأن الكيف لا يمكن أن يصل إليه إلا بأحد طرق 3. كيف لا يصل إليه إلا بثلاثة طرق: إما برؤيته، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وإما برؤية مثيله ليس كمثله شيء، وإما بخبر الصادق عن الكيفية، وهذا لم يأتي في القرآن ولا في السنة. فانقطع الطمع عن إدراك الكيفية في صفات الله وذاته سبحانه وتعالى. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أصل من أصول أهل السنة في باب توحيد الأسماء والصفات. ليس كمثله شيء تنزيه، وهو السميع البصير إثبات. وهذا من حسن ذكري أو من حسن ترتيب كلام المصنف في المقدمة، أنه ذكر الأسس 3 التي تبنى عليها عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. الأساس الأول الإثبات، فنثبت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والأساس الثاني التنزيه، فننزه الله عز وجل عن كل نقائص، عن كل النقائص والعيوب، وننزهه عن مشابهة خلقه. والأساس الثالث والذي ذكر سابقا، وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. والآية فيها رد على أهل التعطيل وأهل التمثيل. الرد على أهل التعطيل في قوله ليس كمثله تعطيل وهو السميع البصير، لما عطلوا صفات الله أثبت الله لنفسه السمع والبصر. والرد على أهل التمثيل في قوله ليس كمثله شيء، أو العكس، أين الرد على أهل التعطيل في قوله هو السميع البصير، وأين الرد على أهل التمثيل ليس كمثله شيء؟ بل أقول الآية كلها ليس كمثله شيء هي رد على أهل التعطيل وأهل التمثيل، وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل وأيضا رد على أهل التمثيل، لأن كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. لكن أصل الآية ليس كمثله شيء هي رد على أهل التمثيل، وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل، لكن الجزئين أيضا يصلحان رد على كل الفرق، لأن الذي عطل ما عطل إلا وقد انقدح في قلبه التشبيه، فتولد عن التشبيه التعطيل، ثم تولد عن التعطيل التشبيه، فكل معطل بين تشبيهين أو تمثيلين. بيان ذلك أن المعطل لما يقول الله ليس له يد أو اليد النعمة أو القدرة، لماذا؟ قال: لأن المخلوق له يد، فلا يمكن أن نشبه الله بخلقه. فهو أول ما سمع الآية قدح في قلبه تشبيه الله بخلقه، ففهم من الآية التشبيه وأن الآية ظاهرها التشبيه، وهذا هم يصرحون به، يقولون ظاهر القرآن الكفر بالله عز وجل، وهذا من الضلال. يقول ظاهر القرآن الكفر، لماذا؟ لأن ظاهر القرآن هو إثبات الصفات، وهذه المقولة كفرية. فانتقل من التشبيه الذي انقدح في قلبه إلى أنه قال الله ليس له يد، فلما قال الله ليس له صفات انتقل إلى تشبيه الله بالمعدومات، معطل يعبد عدما، أو الممتنعات، فانتقل من تشبيه إلى تعطيل إلى تشبيه. وكذلك المشبه لما قال يد الله مثل يدي، أو إن الله ينزل مثل نزولي، أو وجه الله كوجهي، هذا التشبيه عطل الله عن صفات الكمال، فجمع بين ثلاث تعطيلات: عطل الله عن كماله،
وعطل النص الذي يدل على نفي مشابهة الله لخلقه،
وعطل النص عن إثبات هذه الصفة. فكل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، والمعطل يعبد عدم، والممثل يعبد صنم. قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى. إثبات الأسماء والصفات هو أصل من أصول عقائد السلف. أسماء الله عز وجل الحسنى، قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله أسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، والله الخالق البارئ المصور له أسماء الحسنى. ورد هذا اللفظ في 4 مواضع في القرآن. والأسماء الحسنى كما ذكر شيخ الإسلام تيمية لها 3 ضوابط بها يعرف أن هذا اسم. الضابط الأول التوقيف، لا بد من الدليل من القرآن والسنة على الاسم نصا. والثاني أن يكون موصوفا بالحسن ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. والثالث أن يدعى الله بها. وهذه الضوابط 3 في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أين التوقيف في الآية في قوله
لا.
أين التوقيف؟ من أين نأخذه من الآية؟ ذكرت الآية كلها، من أين؟ ولله، ولله، أي أننا نرجع إلى ما قال الله. أسماء لله فنأخذها من قال الله وقال رسوله، أما الباقي فواضح. الحسنى، أسماء الحسنى ادعوه بها شرط الدعاء. الصفات وله المثل الأعلى، هذا أصل في إثبات كل صفات الكمال لله وتنزيهه عن كل صفات النقص، هذا ما يتضمنه المثل الأعلى. والصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم نأخذ منه صفة، لكن ليس كل صفة نشتق منها اسماء. فمن أسماء الله الرحمن، ومن صفاته الرحمة، ومن صفات الله ويمكرون ويمكر الله، لكن ليس من أسمائه الماكر والمكر، لأنه ليس مشتملا على الإحسان في كل وجه من كل وجه. وهذا سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. قال الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ذكر في هذه الآية جملة من أسماء الله عز وجل وصفاته، جملة من أسماء الله عز وجل وصفاته. وسيأتي الحديث عن العلو والاستواء من كلامه رحمه الله تعالى. وفي هذه الآية إثبات اسم الرحمن، إثبات استوائه على عرشه، إثبات العرش لله عز وجل، وكذلك إثبات سعة علم الله عز وجل وأنه يعلم السر وأخفى. قال: أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما. وهذا أدلته كثيرة، من أسماء الله عز وجل المحيط، إن الله بما يعملون محيط، الله محيط بالكافرين، ألا إنه بكل شيء محيط. يقول السعدي رحمه الله في معنى الاسم: المحيط بكل شيء علما. وقدرا ورحمة وقهرا، المحيط بكل شيء علما وقدرا ورحمة وقهرا. وقال قوام السنة في الحجة في بيان المحجة أيضا تكلم عن أسماء الله وصفاته، قال: المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، المحيط الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، وهو الذي أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. وأحصى كل شيء عددا. ويوضحه قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله أحاط بكل شيء علما. فذكر القدرة والعلم والإحاطة سويا في الآية. قال: وقهر كل مخلوق عزة وحكما. وهذا أيضا كثير في الكتاب، أي في القرآن، ذكر اسم الله عز وجل القاهر وقهره لعباده. ورد في آيتين قوله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وقال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. وأيضا جاء في القرآن الاقتران بين اسم الله الواحد والقهار في أكثر من موضع، وهذا مما يذكره أهل العلم، ما يسمون الأسماء المقترنة. الله عز وجل يقرن بين اسمين من كتابه فيزداد الحسن حسنا، لأن الاسم لوحده اشتمل على معان حسنة، فلما يقترن باسم آخر ازداد الحسن حسنا وازداد المعنى جمالا. وهذا أمثلته كثيرة، مثل العفو والقدير، فالله عفو وهو قدير، لكن لما يعفو عن قدرة ازداد المعنى جمال، بخلاف الإنسان المخلوق قد يعفو عنه لكن لعجزه لا يستطيع، لكن الله يعفو مع قدرته. وكذلك هنا قال: الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم من الله الواحد القهار. وبرزوا لله الواحد القهار، فجمع بين القهار والواحد، لأنه لا يمكن أن يكون قهارا إلا إذا كان واحدا ومنفردا. فإذا كان معه شريك معناه أنه لم يقهر هذا الشريك، فقرن بين القهر والوحدانية، لأن القهر لا يمكن أن يتم ويكمل إلا إذا كان واحدا، ليس له نظير ولا شبيه ولا ند ولا شريك. فمن جعل لله شريكا فهنا وصف الله بعدم الكمال في القهر والقوة والقدرة، أن هناك شريك معه، واضح؟ لذلك ابن القيم رحمه الله يقول: لا يكون القهار إلا واحدة، لا يكون القهار إلا واحدة، إذ لو كان معه كفء له، إذ لو كان معه كفء له فإن لم يقهره لم يكن قهارا على الإطلاق. وإن قهره لم يكن له كفء، فكان القهار واحدا، فكان القهار واحدا، لا يكون القهار إلا واحدا، إذ لو كان معه كفء له فإن لم يقهره لم يكن قهارا على الإطلاق، وإن قهره لم يكن له كفء، فكان القهار واحدا. ومن معاني القهار يقول ابن كثير: الذي خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه، وقدرته، على الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه. فالله سبحانه وتعالى لما كان قويا وحيا وعزيزا، هذا كله دل على أنه قاهر لعباده. يقول ابن القيم: وكذلك القهار من أوصافه، فالخلق مقهورون بالسلطان، لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان، ما كان من قهر ولا سلطان. وقال بعد ذلك: وسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وهذا أيضا أدلته كثيرة: ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذا فيه إثبات اسم الله عز وجل الواسع. يقول السعدي رحمه الله في معنى الواسع: الواسع الصفات والنعوت، ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه. واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم. فإذن هو واسع في صفاته، واسع في ملكه، وواسع في إحسانه. بدأ بعد ذلك في الحديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته، فقال: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، في كتابه العظيم، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هنا سيبدأ الحديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته وتوحيد الأسماء والصفات، والكلام عن تفاصيل بعض الصفات وأدلتها، وهذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. لكن مما يمهد له الحديث عن أهمية توحيد الأسماء والصفات، وممكن أن تذكر على نقاط أهمية توحيد الأسماء والصفات، وأدلة أهميتها كثيرة. من ذلك واحد، أنه أشرف العلوم، أشرف العلوم كما قلنا شرف العلم تابع لمعلومه. الثاني، أصل عظيم في منهج السلف توحيد الأسماء والصفات، بل هو أحد أقسام التوحيد الثلاث، أصل عظيم في منهج السلف. ثالث، يفتح بابا في معرفة الله، يفتح بابا في معرفة الله. لذلك أعرف الخلق بالله شدهم له حبا. الرابع، به حياة القلوب، به حياة القلوب، فلا حياة إلا بمعرفة الرب وصفاته وأسمائه. الخامس، ما لأسمائه وصفاته من الثمرة على قلب العبد وتعبده. بل كما قال ابن القيم، لكل اسم عبودية خاصة، لكل اسم عبودية خاصة. السادس والأخير، تجنب الباطل والسلامة منه في باب الأسماء والصفات لكثرة الضلال في هذا الباب، كثرة الضلال في هذا الباب. ونختم العبارة لابن القيم رحمه الله في النونية. ابن القيم في النونية ذكر مقدمة، وارجعوا لها أراد الفائدة، مقدمة جميلة في نونية ابن القيم قبل أن يبدأ بالقصيدة، وذكر مثال على أمثلة على أهل السنة ووسطيتهم، وذكر أمثلة على المعطلة والمشبهة. يقول في بيان أهمية توحيد الأسماء والصفات، اكتبها عبارة جميلة: وليست حاجة الأرواح قط، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره. والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أسمائه أو أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلم، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف. وله أطلب وإليه أقرب. وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. نقرأ العبارة من جديد لمن فاته شيء: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها، إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. إن شاء الله في الدرس القادم في الثلاثاء ندخل في أسماء الله عز وجل وصفاته حديثا معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا على حضوركم وحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.